وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. في هذا الوقت اليسير وبعد هذه الصلاة المباركة العظيمة التي أخبر ربنا جل وعلا بفضلها وأمر بالمحافظة عليها وأخبر بفضلها نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، نتذكر حديثا من حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا الحديث هو ما أخرجه الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه، هو ما أخرجه أبو داود في سنن من حديث معاذ رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بيده وقال له: يا معاذ، والله إني لأحبك فلا تدعن في دبر كل صلاة مكتوبة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. هذا الحديث يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: والله إني لأحبك. وفيه أن الإنسان إذا أحب مسلما أخبره أنه يحبه في الله. في حديث أنس أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إني أحب فلانا، قال: أخبرته؟ قال: لا. قال: أخبره أنك تحبه، لأن هذا يدخل عليه الفرح والسرور ويقوي قوة الإيمان. وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم يحب أهل الخير وعلى الصلاة والاستقامة. معاذ رضي الله عنه كان من علماء الصحابة ومن أجل الصحابة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: والله إني لأحبك. وفيه جواز الحلف من دون استحلاف تأكيدا للأمر الذي يريد أن يؤكده وأن يكون عنده من تأكيد: والله إني لأحبك فلا تتعب، أي فلا تترك هذا الدعاء الذي سأخبرك به في دبر كل صلاة مكتوبة، لأن هذا الدعاء من الأدعية الخاصة بالصلاة المفروضة ولا يقال بعد الصلاة النافلة إذا انتهى منها. دبر كل صلاة مكتوبة، والدبر هو آخر الصلاة، فيقال دبر الشيء آخر. ومن أهل العلم من قال أنه يقال بعد التشهد، أم هذا بعد التشهد قبل السلام، ومنهم من قال أنه يقوله بعد الاستراحة من الصلاة. وفي هذا الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فلا تدعن دبر كل صلاة مكتوبة أن تقول: اللهم أعني. فيه طلب العبد من الله جل وعلا، ويجب على المسلم أن يستعين بالله جل وعلا في كل أمور، لأن الله عز وجل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ابن عباس ويعلمه: وإذا استعنت فاستعن بالله. أي يطلب العون من الله وحده لا شريك له، لأن الله عز وجل هو الذي يقبل على إعادة العبد. أعني. وإذا لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يجري عليك أن إذا لم يكن لك عون من الله جل وعلا في أمر من الأمور فلا تستطيع أن تفعل، سواء كان هذا الأمر ديني لعبادة أو كان أمرا دنيويا. وكم من الأدلة التي كان فيها النبي صلى الله عليه وسلم يستعين بالله: اللهم أعني ولا تعن علي، وامكرني ولا تكن علي. وعندما تطلب العون من الله هذا يدل على افتقارك لربك سبحانه وتعالى، وأنك لا حول لك ولا قوة إلا بالله سبحانه وتعالى. اللهم أعني على ذكرك، أعني يا رب على ذكرك في كل حال. فينبغي العبد أن يكون ذاكرا لله جل وعلا في كل أحوال. قالت عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحوال. تأمل في حال النبي صلى الله عليه وسلم، كان إذا دخل المسجد ذكر الله، إذا خرج من المسجد ذكر الله، إذا دخل بيته ذكر الله، إذا خرج من بيته ذكر الله، إذا ركب دابته للسفر ذكر الله، إذا نزل منزلا ذكر الله. في كل أحواله وهو مع الذكر، في صلاة، في قيام، في جلوس، في كل أحواله. إذا جلس مجلسا ذكر الله، إذا انتهى من المجلس ذكر الله. هذا هو حال المؤمن. اللهم أعني على ذكرك، لأن ذكر الله عز وجل عبادة عظيمة قليلة الكلفة على العبد، لا يحتاج لسين التعافيه، وأجرها عظيم، ثوابها كبير. اللهم أعني على ذكرك وشكرك، أنت بحاجة أن تشكر الله عز وجل، بل يجب عليك أن تشكر الله جل وعلا على جميع نعمه، وهذه عبادة عظيمة. شكر الله جل وعلا على نعمه سبب لدوامها وبقائها، وكفران النعم سبب لذهابها وعدم بقائها. قال الله عز وجل: ولئن شكرتم لأزيدنكم. فأنت إذا شكرت الله عز وجل على نعمه وأعظمها نعمة، أنت إذا رأيت أهل الكفر عرفت نعمة الله عليك بالإسلام، وإذا رأيت أهل البدع عرفت نعمة الله عليك بالشرك، وإذا رأيت أهل النهي عرفت نعمة الله عليك بالعلم، وإذا رأيت ماذا إخواني في الله، إذا رأيت أهل المعاصي والسيئات عرفت نعمة الله عليك بأن بصرك بالحق. فهذه نعمة تحتاج إلى الشكر، نعمة الإسلام، نعمة السنة، نعم ظاهرة وباطنة، نعم دينية ودنيوية، يحتاج الإنسان إلى أن يشكر الله عليه، فهو يستعين الله جل وعلا على شكر هذه النعم. وأعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. الأمر الأخير حسن العبادة، والعبادة لا تكون حسنة إلا بأمرين اثنين، وهو الإخلاص فيها لله جل وعلا، والمتابعة للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإذا اختل أحدهما فإن العبد العبادة لا تكون حسنة. فينبغي على العبد أن يدعو الله بحسن عبادته. كم من الأدلة فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحث على حسن العبادة في جميع الأحوال. فباب الإحسان باب واسع، وهو أعلى مراتب الدين. هذا صلى الله على محمد وعلى آله وسلم تسليما مزيدا، والحمد لله رب العالمين.